الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد انتهينا في المجلس السابق من التعليق على باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وتكلمنا عن المقصود من هذه الترجمة، وكذلك على الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وفي هذا المجلس بإذن الله عز وجل ندخل في قول الله أو باب قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. من هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على ذكر العبادات القلبية، وفي هذا الباب سيتكلم على عبادة المحبة، والباب الذي يليه سيتكلم على عبادة الخوف، ثم يأتي على بعض العبادات القلبية مثل التوكل وما شابه ذلك. وهذه أمور مهمة متعلقة بتوحيد العبد، ولذلك أفردها المصنف رحمه الله تعالى، كل عبادة من هذه العبادات أفردها في تبويب. وخاصة في زمن المصنف رحمه الله تعالى هناك من وقع في الشرك في هذه الأبواب: شرك في المحبة، شرك في الخوف، شرك في التوكل وما شابه ذلك، كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. إذن من هذا الباب شرع المصنف بذكر العبادات القلبية. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هناك ناس عندهم أنداد ند لله عز وجل، يشاركونهم في عبادتهم من دون الله عز وجل، هؤلاء يحبونهم كما قال الله عز وجل كحب الله. أولا، لابد علينا أن نعرف المقصود من الترجمة التي أتى المصنف بها رحمه الله تعالى، وقد نبه الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى على هذا المقصود. قال رحمه الله: شوفوا الآية الآن تتكلم على ماذا؟ تتكلم على المحبة، والمحبة عبادة من العبادات القلبية. أتى المصنف رحمه الله بهذه الآية، وسيأتي الكلام ما المقصود بهذه الآية، ولكن الآن الترجمة، لماذا أتى المصنف بهذه الترجمة في كتاب التوحيد كما نأخذه في بداية كل باب. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، قال: لما كانت محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام. شوف، أصل دين الإسلام ماذا؟ محبة الله عز وجل، ترى هي التي تجعلك تفرده بالعبادة، هي التي تجعلك تتوكل عليه، هي التي تجعلك تخاف منه سبحانه، هذا كلها المحبة. قال: لما كانت محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه رحاه، فبكمالها يكمل الإيمان وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان. قال الشيخ سليمان: قد نبه المصنف رحمه الله على وجوبها على الأعيان. ما في واحد يقول: لا والله أنا ما أحب الله عز وجل، هذه أنت خارج من ملة الإسلام أصلا. فإذا محبة الله عز وجل هي من صميم، بل هي رحى الإسلام على ذلك. طبعا هي تكثر وتنقص بحسب قلوب المسلمين، ولكن كلما زادت زاد توحيد العبد، وكلما نقص نقص توحيد العبد. المسألة الثانية المتعلقة بذلك حتى نعرف هل المحبة كلها عبادة، المحبة التي الخاصة بالله بين قوسين هي العبادة، التي لابد أن يفرد الله عز وجل بها كما يعرفها أهل العلم هي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره. هذا نبه عليها الشيخ سليمان رحمه الله تعالى. ترى هذه تعريفات مهمة جدا، مثل ما قلنا إما تكتبون أنا أقولها على السريع أنقلها لكم، أو تؤخذ بعد ذلك من التسجيل حتى لا يعني نأخذ وقتا في الإملاء، ولا من قبل الدروس السابقة كنا نأخذها إملاء، ولكن حتى نستفيد من الوقت. إذن المحبة الخاصة بالله عز وجل كما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله هي المحبة أو محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره. هذه ما تصرف إلا لله عز وجل، انصرفت لغير الله عز وجل فقد وقع هذا الإنسان في الشرك. هناك أنواع من المحبات أخرى أيضا نبه عليها شراح كتاب التوحيد، منها محبة طبيعية، محبة الطعام، في واحد يحب الطعام، لا وبعد نختار طعام دون طعام، أحدنا يحب هذا الطعام دون هذا الطعام، إذن هذه محبة طبيعية. هناك محبة رحمة وإشفاق، مثل محبة الأب لولده للطفل، هذه محبة رحمة، محبة إشفاق، الله عز وجل جعلها في قلوب بني آدم. هناك كذلك من أنواع المحبات محبة أنس وإلفة، محبة الصديق لصديقه، مو إشفاق ولا رحمة ولكن أنس للمخالطة للحديث وما شابه ذلك. هذه المحبات ما في بأس أنها تصرف للبشر، ولكن المحبة الأولى التي ذكرناها هي الخاصة بالله عز وجل. الآية التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى الترجمة فيها مسألتان. المسألة الأولى هي تفسير هذه الآية، يحبونهم كحب الله، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما المقصود من قول الله عز وجل أو تفسير هذه الآية يحبونهم كحب الله؟ حب الأنداد كحب المشركين للأنداد، أو هناك حب مشترك؟ الآية في تفسيرها قولان. القول الأول يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم كما يحبون الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله عز وجل، يعني يحبون الله عز وجل كحبهم للأنداد. وهذا التفسير رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم. التفسير الثاني للآية، تفسير الآخر، وهو الذي اقتصر عليه ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، هو أنهم يحبون أندادهم هؤلاء المشركون كحب المؤمنين لله عز وجل. وضح الفرق بينهم؟ هذا تفسيران. وابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره اقتصر على القول الثاني. المسألة الثانية المتعلقة بهذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة فيها عدة فوائد، ونقتصر على فائدتين في تفسير هذه الآية. الفائدة الأولى أنه يستنبط من هذه الآية أن تسوية غير الله بالله في المحبة الخاصة بالله عز وجل شرك أكبر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه المحبة الخاصة بالله عز وجل، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن من المشركين من يحب الله عز وجل حبا شديدا، ولكنه إيش؟ لا ينفعه ذلك، لأنه وقع في المحبة وإن كان يحب الله عز وجل، ولكن عنده أنداد يحبهم أيضا كحب الله عز وجل، وقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر. إذن هؤلاء الذين يصرفون العبادة لغير الله عز وجل ووقع في قلوبهم محبة محبة عبودية تستلزم الذل والخضوع وكمال الطاعة اللي ذكرناها في الأولى، حتى لو قال هذا الحب أنا أحبه لله عز وجل، وقع في ماذا؟ وقع في الشرك. وهذه ترى مهمة جدا، لو اقتصرنا فقط على هذه الآية على هذا الشرح لعرفنا مراد المصنف رحمه الله تعالى. خلاص انتهينا الآن، شوف الترجمة الآن فقط جعلها هكذا عرفنا، ثم بعد ذلك يأتي بالأدلة ويستدل المصنف رحمه الله تعالى. إذن مسألة المحبة مسألة دقيقة جدا جدا، لذلك حتى بعض أهل العلم يقول طيب لو واحد قدم محبة الزوجة، يعني واحدة قالت له أنا ودني السينما فيها محرمات، يقول حرام، قال يا تطلقني يا توديني لهذا، وراح وسمع كلامها، هل هذا وقع في شرك المحبة؟ يعني أنه يحبها أكثر من حب الله عز وجل، وهذا أهل العلم يضرب المثال. هنا مسألة أخرى خارج هذه المسألة، هذا أثر المحبة، أثر المحبة، هو يحب الله عز وجل، المحبة التي قلناها محبة عبودية. طيب لماذا قدم هذا الأمر على أمر الله عز وجل؟ ما يجوز تذهب إلى هذا المكان وما شابه ذلك. يقول أهل العلم هذا أثر المحبة، أثر المحبة بخلاف ذات المحبة، فهذه مسألة أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى الآن في سرد الأدلة الموجودة، قال وقول الله عز وجل، بدأ الآن يستدل بالأدلة، قال وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا مسألة تقديم المحبة، أتى المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية، نأخذ الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله لهذه الآية، في هذه الآية وجوب تقديم محبة الله ومحبة ما يحبه الله عز وجل على محبة ما سوى ذلك. هذا أفاده الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في التعليق أو في ذكر الشاهد من هذه الآية، لابد هذا يجب تقديم محبة الله عز وجل على محبة غيره، حتى الآثار اللي ذكرناها قبل قليل من باب الوجوب، يجب عليك أن تقدم آثار هذه المحبة على آثار هذه المحبة. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، هنا نفي الإيمان، سنأتي على معنى نفي الإيمان في هذا الحديث، مسألة مهمة، ولكن نأخذ الشاهد ثم نستطرق إلى بعض الفوائد من هذا الحديث. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه، يعني في البخاري ومسلم. الشاهد من هذا الحديث، لماذا أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب؟ الشاهد في هذا الحديث بيان وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع المخلوقين، إذ محبة الرسول من محبة الله عز وجل، هذا هو الضابط الآن، ما جعلنا محبة الرسول مثل محبة الله عز وجل، لا، محبة الرسول من محبة الله عز وجل، لأن الله عز وجل أرسل الرسول حتى يبين للناس شريعتهم. المسألة المتعلقة بهذا الحديث قلنا هي فائدة استطرادية، وهو معنى النفي الموجود أو الذي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون كذا وكذا، هل هذا معناه نفي كل الإيمان؟ يقع الإنسان في الكفر الأكبر، يخرج من ملة الإسلام؟ وقع الخلاف بين أهل العلم في تفسير هذه اللفظة. ذهب القاضي عياض وابن حجر إلى أن المنفي هنا الإيمان كله، يعني يخرج من دائرة الإسلام. والقول الثاني في المسألة أن النفي لكمال الإيمان الواجب، يعني وقعت في المحرم ولكن أنت في دائرة الإسلام. وهذا القول قال به أبو عبيد وابن قتيبة وابن عبد البر والنووي والقرطبي وابن تيمية والشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وسليمان ابن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن وابن قاسم وابن عثيمين والفوزان وجمع من أهل العلم، اللي هو القول الثاني. ويدل للقول الثاني ما رواه البخاري أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. هذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري، جاء إلى النبي وقال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم الحديث. ثم قال عمر بعد ذلك: الآن يا رسول الله حتى أنت يا رسول الله، يعني إلا من نفسي، استثنى نفسه، لأنت أحب إلي حتى من نفسي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وجه الدلالة من هذا الحديث كما قال أهل العلم دل على عظم مكانة عمر، فهو لم يكن بالغا تلك المنزلة فكيف بغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر رضي الله تعالى عنه بتجديد إيمانه، لأن لو كان خارجا من ملة الإسلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بتجديد إيمانه. فهذا يدل على القول الثاني وليس القول الأول الذي هو مخرج من ملة الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، يعني البخاري ومسلم، عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ترى الإيمان له حلاوة، هذا نأخذ الحديث على ظاهره، الإيمان يجد المؤمن حلاوة الإيمان ويجد طعم الإيمان، وهذا رزق من رب العالمين. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله والرسول أحب إليك من جميع من في الأرض. قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، تكون محبتك لصديقك وصاحبك لله عز وجل. هذا أيضا من السنن، إذا أحببت رجلا فمن السنة أن تقول له: أحبك في الله، ويكون الرد كما جاء في سنن أبي داود وغيره: أحبك الله الذي أحببتنا له. هذه سنة نبوية. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أسلم، دخل الإسلام، يكره أن يعود إلى الكفر الذي كان عليه ولو ألقي في نار جهنم، والله المستعان. ووجه الدلالة من هذا الحديث كما قال أهل العلم من الأسباب الجالبة لوجود حلاوة الإيمان، قلنا لها حلاوة الإيمان، لها حلاوة حتى اللي يصلي في الجماعة لها لذة، لها حلاوة، بخلاف اللي يصلي بروح الآن، وإن كانت الله عز وجل هو الذي يتقبل وليس البشر، ولكن من صلى في جماعة، تخيل اليوم صليت الفجر في جماعة بينك وبين الله عز وجل، تجد هذه الحلاوة ومطالع من المسجد والناس نايمة، بينما واحد قعد وصلى الحالة كأن الشيطان فوق راسه والعياذ بالله. فالحلاوة يجدها الإنسان وإن كانت عليه هموم الدنيا، بل هي التي تذهب هموم الدنيا. إذن الشاهد من هذا الحديث من الأسباب الجالبة لوجود حلاوة الإيمان تقديم محبة الله ورسوله على كل شيء. خلاص، قدم محبة الله والرسول على كل شيء، هذه ستجد حلاوة الإيمان. وكل الكلام على المحبة، لأن الباب متعلق بالمحبة. قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قال: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله. والى في الله من الموالاة، يعني لازم الحب. والى في الله وعادى في الله، عادى في الله يعني لازم البغض. شوف، هذه ملازمة الحب وهذه ملازمة البغض. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك. والولاية بالفتح بمعنى المحبة والنصرة، والولاية بالكسر بمعنى الملك والإمارة. هذا الفرق بينهما. تقول ولاية وولاية. ولاية بالفتح المحبة والنصرة، ولاية بالكسر يعني الملك والإمارة. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله لازم الحب، وأبغض في الله يعني أو عاد في الله يعني لازم البغض في الله عز وجل في من يستحق البغض. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، تنال محبة الله معناها ونصرة الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. هذا من اللي يقوله الأثر عن ابن عباس، يقول صارت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا، كلها تخاويني مطعم، توديني كذا على الدوام، أما مسائل الدين قليل من يوالي ويعادي عليها. هذا ابن عباس يقول، فما بالكم في هذا الزمن. والشاهد من هذا الأثر: الحب في الله والبغض في الله ولوازمهما، اللي قلنا المعادات والموالات من الأسباب التي توجد طعم الإيمان لدى العبد. هذا الشاهد من هذا الأثر. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وتقطعت بهم الأسباب. ما هي الأسباب؟ قال: المودة. طبعا تتمت الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. في واحد يتبع وفي واحد اتبع. إن ذهبت إلى هذا الذي يهديك إلى النار، مثلا الطاغية الذي يدعوك لعبادة نفسه، هذا الذي يأمرك بالنذر للأموات، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هذا في هذه الآية. ورأوا العذاب، رأوا نار جهنم، وتقطعت بهم الأسباب. ما هي الأسباب؟ المودة، كنتوا تحبون بعض في الدنيا وتلحقون بعض بأسباب المودة هذه الدنيوية التي جرتكم إلى نار جهنم والعياذ بالله. قال ابن عباس في قوله: وتقطعت بكم الأسباب، قال: المودة، يعني أسباب المودة. والشاهد من هذا الأثر كما قال أهل العلم: لما كانت هذه المحبة في غير الله عز وجل لجروهم إلى نار جهنم. إذن هذه الأسباب اللي هي المودة في غير الله عز وجل، ليست في ذات الله عز وجل، لما كانت هذه المحبة في غير الله عز وجل تقطعت بهم يوم القيامة وخانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض. إذا كانت المودة ليست في ذات الله عز وجل، يوم القيامة تتقطع. شوف، هذا اللي ناديك يعني أعظم شيء إلى الشرك، وبعدين تنزل يدعوك إلى المعصية كبيرة، مثلا يدعوك إلى بدعة، يدعوك إلى كبيرة، يدعوك إلى صغيرة، يجرك من الحلال إلى المعاصي. هذه المودة التي تظنها في الدنيا ستتقطع يوم القيامة. ايش عندك تصلي في المسجد؟ لماذا تفعل كذا وكذا؟ يجرك مثلا إلى الزنا والعياذ بالله، يجرك إلى الشرك بالله عز وجل، يجرك إلى البدع. هذه وإن كانت هناك نوع مودة في الدنيا، ولكن يوم القيامة تخونك هذه المودة، أول ما تتقطع هذه المودة يوم القيامة. قال: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال فيه مسائل نأخذها على السريع حتى ندخل في الباب الذي يليه. قال تفسير آية البقرة ذكرناها وهي التي ذكرها المصنف في الترجمة. قال الثانية تفسير آية براءة أيضا التي فيها تقديم محبة الله على غيره. قال الثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. ذكرنا الحديث محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على حتى على النفس. قال الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. يوم قلنا قبل قليل القول الثاني ممن رجح القول الثاني نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام وهو قول للشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذناه من هذه المسألة. قال الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حلاوة الإيمان. قال السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها. ولاية الله يعني حب الله ونصرة الله عز وجل. تريد من الله عز وجل يحبك، تريد الله عز وجل ينصرك، هذه الأمور الأربعة هي أسباب لنيل هذه الولاية. ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، وهذه الواردة في الحديث الأثر عن ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، هذا من أثر ابن عباس، صارت عامة مؤاخاة الناس على هذه الدنيا. تفيدني بالدنيا أصير صاحبك، ما تفيدني في الدنيا لا والله ما أصير صاحبك، تنصحني بالصلاة تنصحني بكذا هذا ينفرون منك، حتى تروح دوانية يشوفونك ملتحي مقصر ثوبك تأففوا منك شوي، بدأوا يستهزئون، مؤاخاتهم كلها على هذه الدنيا والعياذ بالله. قال التاسعة أو الثامنة تفسير الآية وتقطعت بهم الأسباب اللي هي المودة اللي ذكرناها. قال التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، تفسير الآية في الترجمة وذكرناها من الفوائد. العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه، ولئن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية. ما هي النتيجة؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انتظروا، أنتم تقدمون محبة الله محبة هؤلاء على محبة الله عز وجل، تربصوا فإن الله عز وجل سيجازيكم على ذلك. الحادية عشر أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، وذكرناه من فوائد الآية في الترجمة. الباب الذي يلي ذلك وهو أيضا باب متعلق بالأعمال القلبية انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على المحبة. سيأتي رحمه الله تعالى الآن في هذا الباب على عبادة الخوف، عبادة عظيمة. وبعض الناس يعني من جهله قد يظن أنه أتى بشيء صحيح وهو قد أخطأ في ذلك، يظن أنه لا يوجد شيء اسمه خوف من الله عز وجل، يظن فقط الحب، ولذلك يؤثر في ذلك يا ربي لا أعبدك مخافة منك بل محبة فيك فقط، لا نعبد الله عز وجل محبة وكذلك خوف من عذابه، لا شك في ذلك. الله عز وجل يهددنا في كتابه إنه شديد العقاب، معقولة ما نخاف من الله عز وجل فقط حب؟ الحب هو الأصل وكذلك نخاف من الله عز وجل. ولذلك أتى المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب العظيم وهو المتعلق بالخوف من الله عز وجل، عبادة الخوف. قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياء يخوفكم أولياءه. قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهو الآن هذه الآية آية عظيمة جدا ولها سبب نزول في غزوة حمراء الأسد. غزوة حمراء الأسد كانت مباشرة بعد غزوة أحد، ولكن حتى لا نذهب بعيدا عن مراد ومقصود المصنف رحمه الله تعالى نتكلم عن هذه العبادة. المسألة الأولى المتعلقة بهذه الترجمة، لأن المصنف ذكر الآية بالترجمة، الترجمة يعني عنوان الباب، فذكر الآية عنوانا للباب. المقصود من الترجمة ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في التيسير، قال الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها، من أفضل مقامات الدين وأجلها. قال: فلذلك نبه المصنف على وجوب إخلاصه لله تعالى. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا على هذه الترجمة وعن المناسبة أن من أقسام الخوف ما يكون شركا منافيا للتوحيد، هذه مهمة جدا. إذن الخوف عبادة يتعبد بها المسلم لله عز وجل، وقد يكون هناك من أنواع الخوف ما يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. معنى الخوف حتى نعرفه، هناك فرق بين الخوف وبين الخشية، وقد جاء المصنف رحمه الله تعالى ببعض الآيات المتعلقة بالخوف وجاء ببعض الآيات المتعلقة بالخشية، لأن الخشية نوع خاص من أنواع الخوف كما سيأتي بإذن الله عز وجل. الخوف هو الحذر من المرهوب والمكروه، هو الحذر من المرهوب والمكروه. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: الخوف هروب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. هروب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. ونبه ابن تيمية رحمه الله تعالى على الخوف المحمود، لأن هناك خوف مذموم، نبه على أن الخوف المحمود ما حجزكم عن محارم الله عز وجل. فالخوف الذي يحجزك ويبعدك عن محارم الله، عن المحرمات، هذا هو الخوف المحمود. أما الخوف الذي يقنطك من رحمة الله عز وجل وما شابه ذلك، هذا سيأتي الكلام عليها في الأبواب التي تلي ذلك بإذن الله عز وجل. قال: باب قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هنا أمر من الله عز وجل في هذه الآية أن المسلم وأن المؤمن إن كنتم مؤمنين فلا بد علينا أن نخاف الله عز وجل. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى على هذه الآية، قال: فأمر تعالى بإخلاص هذا الخوف له، وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان، فمن لم يأتي به لم يأتي بالإيمان الواجب، ففيه أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. أن تخلص الخوف لله عز وجل من الفرائض. ومن المهم التنبيه على أنواع الخوف. إحنا ذكرنا معنى الخوف، ولكن لابد علينا أن نعرف أنواع الخوف، لأن هناك خوف طبيعي وهناك خوف قد يدخلك في الشرك، بل هو الخوف الشركي الذي يسميه بعض أهل العلم خوف السر، وقد نبه على ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد. النوع الأول وهو الخوف الشركي، تستطيعون أن تضعوه بين قوسين، اللي هو خوف السر، وهو أن تخاف من غير الله أن يصيبك بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيئته، سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال، فهذا لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الألوهية، فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك. هذا النوع من أنواع الخوف، هذا يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. هناك نوع ثاني من أنواع الخوف وهو الذي يسمى الخوف المحرم، ما تخرج من دائرة الإسلام ولكنه حرام عليك الوقوع في هذا الخوف، كما ذكر أهل العلم. قالوا أن يترك الإنسان ما يجب عليه بغير عذر إلا الخوف من الناس، فهذا محرم. تبي تصلي تخاف واحد مثلا قال لك لا تصلي، تخاف منه وتترك ما وجب عليك، فأنت ما وقعت في الشرك، ما قلت إنه سيؤذيني يمسني بمرض وما شابه ذلك، إنما تركت هذا الأمر خوفا من هذا الشخص، فهنا وقعت في الخوف المحرم. هناك خوف طبيعي، وهذا الخوف الطبيعي يذكر أهل العلم مثل الخوف من السبع، الخوف من الأسد، بعضهم يخاف من الفار، في أحد يخاف من الفار؟ بعد الناس قدرات، في أحد تعرفونه يخاف من الفار؟ الحريم، صح ولا لا؟ ها؟ مثلا يعني احنا عشان نقرب الموضوع هذا، فالناس درجات، واحد مثلا متين وكذا ويخاف من النملة مثلا، هذا يقع، عاد كل واحد وقلبه والله المستعان. الخوف الذي هو من أعلى درجات أو مراتب الإيمان كما ذكر أهل العلم هو خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، هذا من أعلى مراتب الإيمان. ولذلك بعض الناس قد يتصل، طبعا لا نتكلم على من يقنط من رحمة الله عز وجل، أحدهم قد يكون وقع فيه المحرمات وتاب إلى الله عز وجل، يقول كلما تذكرت هذا الذنب بكيت وخفت، أبي علاج لذلك. يا أخوان أصلا هذا ليحمد الله عز وجل أنه وصل إلى هذا الأمر، هو لم يقنط من رحمة الله، في فرق، ولكن يتذكر الذنب ويبكي، أي علاج؟ نقول والله هذا هو العلاج، لنفرق، هو لم يقنط من رحمة الله عز وجل ولم يجعله هذا الخوف يترك ما يجب عليه ويقنط من هذه الدنيا وما شابه ذلك، لا، هو كلما تذكر هذا الأمر بكى وخاف عقاب الله عز وجل. نقول والله هذا قلب حي، هذا القلب الآن، يعني بعضهم شنو يقول لك روح اسأل مطوع ترى فيك شيء، يا جماعة ايش فيك شيء أصلا؟ هذا قلبه حي، هو لم يقنط من رحمة الله عز وجل، هو تذكر ذنبه فبكى خوفا من عذاب الله عز وجل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان أبو بكر يمسك لسانه، ولم نعرف عن أبي بكر غيبة أو نميمة، إذا تعرفون حتى بحديث ضعيف بلغوني، كان أبو بكر يمسك لسانه يجبذ ويجذب، الروايتان، ويقول هذا أوردني الموارد ويخاف، والصحابة كانوا يبكون من هذه الأمور، ما قنطوا من رحمة الله عز وجل، ولكن هذا دليل على حياة هذه القلوب. فبعض الناس يقول بمجرد رأك تبكي خوفا ولا كذا على طول قال لك روح شوف مطوع أنت فيك مشكلة، لا، فرق بين من جعله هذا الخوف يقنط من رحمة الله عز وجل ويترك ما أوجب الله عز وجل عليه من أمور ومهمات وواجبات في هذه الدنيا، وترك حتى المعيشة في هذه الدنيا وزهد فيها زهدا أبعده عن الناس مثلا، هذا أمر آخر يحتاج إلى علاج، أمر آخر، ولكن أن يجد القلب مثل هذا الخوف، هذا ترى من أعلى مقامات الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. شوف الاستثناء بعد النفي يدل على ماذا؟ على الحصر والقصر، لا يخشى إلا الله. وهنا ذكر المصنف الخشية وهي نوع خاص من أنواع الخوف، قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والشاهد من هذه الآية كما قال أهل العلم فيها أن من صفات المؤمنين وجوب إخلاص الخشية لله وحده عز وجل، والخشية نوع من الخوف ولكنها أخص. قال وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. بعض الناس يعبد الله على حرف يدعو الله عز وجل بس واحد يقول له مطوع ليش شكلك كذي جعل هذه الكلمة هي اللي ردت دق اللحية وطول ثوق أذوني الناس شنو لو شايف الأذية اللي تأذى فيها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وما شابه الحين كلمة ما تتحملها كلمة الكل أصيب بكلمة بل في بعض الأحيان في أمور دنيوية لابد أن تصبر على هذه الكلمة قد تصل إلى مستوى جاه معين في هذه الدنيا لأجل أن تصل إلى هذا لابد أن تتحمل كلام الناس من الصبر والسكينة والرد بأسلوب طيب لابد فما بالك بالدعوة إلى الله عز وجل. إذن وين مقام الصبر؟ سيأتي من كلام المصنف في الأبواب القادمة الكلام على الصبر وهي أيضا من العبادات العظيمة. فذكر المصنف رحمه الله هذه قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الملخص على كتاب التوحيد قال يعني في الشاهد من هذه الآية أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله المستلزم لضعف الإيمان. تخاف انهم يكلمونك، تخاف انهم يقولوا لك، تخاف انهم والله ينتقدونك، تخاف انهم كذا. بعض الناس ما يبي ربي اللحية عشان لا حد يكلمه، وهذا واقع الآن. ترى انا اتكلم في بعض الامور الواقعية، بعض من الناس يقول بس تربي اللحية قالوا ها صرت مطوع، قال خلى الايمان في القلب. هذا واقع يا اخوان تطبيقا الآن على هذه الامور. قال ان قصرت ثوبي، وانا اعرف ناس قصروا ثوبهم يوم قالوا لهم في الديوانية ها كأنك تأثرت بفلان وفلان، سبحان الله الجلسة القادمة ولا مطول ثوبه. ما أحب الانتقاد، ما انتقاد والله بكل شيء راح ينتقدونك. وقس عليها أمور أخرى، حتى في بعض الأحيان ينادونك تعال صل بالديوانية، تروح المسجد ها كأنك صار مطوع، صل ويانا بالديوانية. يبدأ يخاف من كلام الناس. تقول لي كيف هذا يخاف من ما يبي كلام الناس؟ إذا خاف من كلام الناس ما يبي يطبق ما أمره الله عز وجل. وقس عليه. وأعرف أناس أنا عن نفسي أعرفهم بالأسماء، الذي منعه من تربية اللحية كلام الناس، والذي منعه من تقصير الثوب والله كلام الناس. وأعرف أحدهم دخل علينا مقصر الثوب يوم قالوا لبعض الناس مو أمامي طبعا ها صاير مطوع إلى آخرة المجلس اللي وراه مطول ثوبه، مثال على ذلك. فالآيات التي أتى بها المصنف آيات تطبيقية على الواقع، ومثل ما قال الشيخ صالح الفوزان على هذه الآية قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا. طبعا الحديث بعض أهل العلم ضعفه، حتى الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ذكر عن هذا الحديث قال من ناحية الإسنادية ضعيف ولكنه صحيح في المعنى. هذا كلام الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى. قال وبعض أهل العلم حكم عليه بالوضع، ولكن هو من حيث المعنى صحيح. قال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. ضعف يقينك بالله عز وجل، بوعد الله عز وجل، وبمحبة الله عز وجل، وبنصرة الله عز وجل، كما جاء في هذا الأثر أو هذا الحديث، أن ترضي الناس بسخط الله. تقع في الحرام بس عشان الناس يقولون خوش رجال، أي والله شكله حلو، أي والله لبس نفس لبسنا، أي والله يوم كذا فعل كذا. أما شوف بسخط الله عز وجل. قال وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. أثر يحتاج والله مجالس حتى نشرح كل عبارة في ذلك، ولكن نأتي على الشاهد. كما ذكر أهل العلم أن من أرضى الناس بسخط الله قد خافهم. أنت إذا بترضي الناس بغض النظر سمى خوف، سمى درء مفسدة، سمى مدري شنهو، هذه أمور ترى كل يدعيها، ولكن أن ترضي الناس بشيء تقع فيه في محرم باختصار خفتهم. والله ما خفتهم، أنا مقتنع داخليا وكذا. والله لو شنو تقول؟ أنا والله أرى هذا من الوسطية. والله لو إيش تقول باختصار؟ عشان كلام الناس هذا خوف من الناس. ولذلك ذكر أهل العلم قالوا هذه الكلمة، قالوا من أرضى الناس بسخط الله قد خافهم، وهذا من ضعف اليقين كما جاء في هذا الأثر أو هذا الحديث. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. شوف الله عز وجل ماذا يفعل بالعبد، كما جاء في هذا الأثر طبعا روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس. أنا ما يهمني سخط الناس، أهم شيء رضا الله عز وجل، زعلت وما زعلت هذا أمر لكم، أنا أنصحكم بالتي هي أحسن، ولكن لا تزعلون علي لأني طبقت أمر الله عز وجل. بعض الناس يزعلون وغيرهم كذا، يعني واحد يستقيم من الشباب بالأمس كان يجلس معهم في السيارة وعادي أغاني. أنا أقول لكم شيء واقعي، ما عليه أذكر بعض الأمثلة الواقعية. اليوم استقام، بعد أسبوع استقام، ركب السيارة على المسجل قال له ولا عليكم أنا ما أسمع الأغاني خلاص يا معود كذا، وعال صاير مطوع علينا. لا تمشي وياه هذا، هذا راح يجعلك بانهيار، هذا أصلا من أسباب انتكاستك إذا استمريت مع هذا الشخص. فأنت بترضي الله عز وجل خليه يسخط، أنت ما طلبت سخط هذا الشخص ابتداء، أنت تريد رضا الله عز وجل، صح ولا لا؟ رضا الله عز وجل هو اللي سخط، مو بيدك، ما نملك. ترى الناس كلهم يحبونك، هذه صعبة ولن تجدها أصلا، هذه لن تجدها في الدنيا، لن تجدها، مستحيل، لابد يطلع لك. حتى ببيتك بين أهلك وبين عيالك وبين أمك وبين أبوك وبين إخوانك وبين خواتك كذا، يستحيل. طبعا ما نقول المستحيل هو الذي لا يمكن، نحن نقول في حياتنا، يعني فيما يغلب على الظن أنه لا يمكن. الجميع سيوافقونك، هذا اللي يقول متشدد، وهذا اللي يقول متنطع، وهذا اللي يقول صار علينا مطوع بريدة، وهذا اللي قال كذا كذا كذا، وقس عليها أمور كثيرة. أنت هدفك رضا الله عز وجل، ولكن كيف تتعامل مع الآخرين مسألة أخرى. كن حكيما، أنت الآن الكلام كله تبي تطبق على نفسك، ما تبي تطبق على غيرهم، طبق على نفسك الآن. ولكن الحديث مع الآخرين كن حكيما لطيفا، تبي تصد عنهم ما تكلمهم، هذا شيء آخر. أنت تكلم على نفسك، مو تترك حتى العبادة التي على نفسك من أجل الآخرين. إيش سوينا؟ يعني بعضهم يريد فقط أن أكون نسخة منه، وهذه مشكلة. ولذلك الأثر هذا عظيم، الحديث هذا عظيم، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الله عز وجل سيرضي عنك الناس. الآن بعدين قال ومن التمس رضا الناس بسخط الناس، ما يهم الآن رضا وسخط الله عز وجل، رضاه ماذا؟ أهم شيء الناس يرضون عني. ترى هذه مشكلة، إذا خليت الناس رضا الناس أصلا غاية لا تدرك، هذه مستحيل رضا الناس لن. فبعضهم أهم شيء الناس، وأنت إذا أردت أن تطبق المنهج النبوي على نفسك، هذا ما فيها والله رأي فلان هنا. الكلام على الآخرين هي اللي اعرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي أهم شيء لا يكون هناك مفسدة أعظم. بعض الناس يعني بما أني أنا فعلت هذا الأمر لازم اللي قدامي يسوون، ولازم أضربهم، ولازم أكسر، لا، انطبق والناس راح تتأثر بأخلاقك. هذه قاعدة أصلا، قل لهم يا رب أنا أريد الله عز وجل هو الذي يرضى عني، أنتم تريدون نصيحة ولا تبوني أسكت خلاص، ولكن لا تغير من نفسك لأجلهم. ولذلك في الحديث سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان. ولذلك قال الشيخ سليمان بن عبد الله في التعليق على هذا الحديث في التيسير قال وإنما يحمل الإنسان على إرضاء الخلق بسخط الخالق هو الخوف منهم. قاعدة، هو الخوف منهم، سمها ما تسميها. قال فلو كان خوفه خالصا لله لما أرضاهم بسخطه. إذا كان خوفك خالص لله عز وجل أبد لن ترضيهم بسخط الله عز وجل كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران وذكرناها، الثانية تفسير آية براءة أيضا التوبة ذكرناها قبل قليل، الثالثة تفسير آية العنكبوت أيضا التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، اليقين الإيمان كله يزيد وينقص يضعف ويقوى. قال الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث كما جاء في الأثر الذي ذكرناه، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، رزق الله عز وجل تحمدهم عليه، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله عز وجل، إن رزق الله لا يجره عرص حريص ولا يرده كراهية كاره. قال السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. قال السابعة ذكر ثواب من فعله اللي هو الخوف لله عز وجل اللي هو رضا الله والناس. ذكر الثامنة ذكر عقاب من تركه اللي هو سخط الله وسخط الناس أيضا. كان بودي أن أدخل في الباب الثالث ولكن بما أنه متعلق بالتوكل وفيه أيضا مسائل تحتاج إلى نوع تفصيل نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد والحمد لله أولا وآخرا. الله يحفظك. لا إله إلا الله. جزاكم الله خير يا إخوان. في سؤال تفضل. هنا أي اللي هو أي باب بارك الله فيك. أيوة من الناس ما يتخذون، نعم مش فيها. أي نعم أي نعم أي على قولين، نعم القول الأول اللي ذكرناه عن القاضي عياض وابن حجر عدل. أي أي هو النفي للإيمان كله، للإيمان كله يعني باختصار يعني خرج من ملة الإسلام. إحنا نقول الإيمان كله أصلا واضح، يعني لا يؤمن أحدكم يعني من حصلت فيه أو هذه الأمور انطبقت عليه يعني خارج من ملة الإسلام. القول الثاني وقع في المحرم ولكن ماذا إلى الآن هو داخل دائرة الإسلام، هذا باختصار محرم. ها إيه لأن أتى بمحرم الآن. إيه نعم واضح الأمرين. إيه نعم الله يحفظك. الأولى إخراج باختصار، الأولى أخرجت من ملة الإسلام والثانية ما زالت في دائرة الإسلام، هذا باختصار. إيه نعم الله يحفظك. أي سؤال آخر ولا الأمور واضحة؟ طيب جزاكم الله خير. Thank you.